أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قبول شهادة منو؟ المتبرع. في قبول شهادة المتبرع. قلنا في الدرس السابق أن الظاهر من كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم أنهم استدلوا على عدم قبول شهادة المتبرع بأدلة ظاهرها العموم والإطلاق والشمول لكلا القسمين المتقدمين، يعني سواء كان في حقوق الناس أو كان في حقوق الله والمصالح العامة. ولذا أقاموا أدلة على استثناء القسم الثاني، على استثناء القسم الثاني، بمعنى أن الأدلة التي أقاموها على المنع لو بقيت وحدها لالتزموا بماذا؟ بالمنع مطلقا. لكن قالوا أن هناك أدلة تخرج القسم الثاني من هذه الأدلة العامة وتدل على قبول شهادة المتبرع في خصوص القسم الثاني. الأدلة التي ذكروها هي الإجماع، استدلوا بالإجماع وتقدم الحديث عنه. استدلوا أيضا ثانيا بتهمة أن المتبرع بالشهادة هو موضع تهمة فلا تقبل شهادته من جهة التهمة، وهذه أيضا تقدم الحديث عنها بشكل موجز. الدليل الثالث الذي استدلوا به هو الروايات النبوية المروية في معظمها مروية في كتب العامة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، يعطون الشهادة قبل أن يسأل الشهادة. وهذا ينطبق على ماذا؟ على المتبرع في محل كلامنا. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يشهد الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد، حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد. وقوله صلى الله عليه وآله: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وغيرها من الروايات النبوية المنقولة في هذا الباب. هذا الدليل الثالث أيضا أجابوا عنه بضعف السند أولا، كلها نبويات ليس لها سند معتبر، ودعوى انجبار هذه الروايات أو ضعف السند لهذه الروايات بعمل الأصحاب، هذه الدعوى غير تامة، لا كبرى ولا صغرى، لا من ناحية كبروية تامة ولا من ناحية صغروية. أما من ناحية كبروية فواضح بناء على أن عمل المشهور لا يجبر الضعف السندي بناء على ذلك، وأما صغرويا فلأنه لا علم باستناد أصحاب القائلين بالمنع إلى هذه الروايات، ما عدنا علم بذلك حتى يكون عملهم بها جابرا لضعف السندي، بل يظهر أنه أقعدنا علم بعدم استناد القائلين بالمنع إلى هذه الروايات، كما يظهر كما قلنا في الدرس السابق من المحقق وأمثال المحقق الذين نصوا على أن السبب في المنع هو ماذا؟ هو مسألة التهمة. الدليل الثاني مو هذه الروايات، فنحن نعلم بأن بعض الأصحاب الذين ذهبوا إلى المنع لم يستندوا إلى هذه الروايات وإنما استندوا إلى أدلة أخرى، فكيف يكون يتحقق جبران الضعف السندي في هذه الروايات من ناحية صغروية؟ مضافا إلى أنه ليس من الواضح أن هذه الروايات ناظرة إلى محل الكلام باعتبار احتمال ان تكون ناظرة الى مسألة التحمل، يعني الاداء من دون تحمل، وهي مسألة اخرى غير مسألتنا. احنا مسألتنا نشتغل بها التحمل، تحمل الشهادة مثلا وجاء الى مجلس الحكم التعبير، بادر الى ماذا؟ الى الشهادة قبل ان يطلب منه ماذا؟ إقامة الشهادة وأداء الشهادة قبل أن يطلب الحاكم منه، قبل أن يستنقطه الحاكم هو بادر إلى الشهادة ولو كان قد تحملها سابقا. هذه مسألتنا. هذه الروايات أو بعض هذه الروايات احتمال أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة الشهادة من دون شنو؟ من دون تحمل. على كل حال هذان الوجهان على الأقل، الوجه الأول، الوجهان الأخيران يعني الثاني اللي هو التهمة وهذه الروايات، الثالث هذه مطلقة تقتضي ماذا؟ المانع من قبول شهادة المتبرع مطلقا من دون فرق بين حقوق الله وبين حقوق ماذا؟ وبين حقوق الناس مطلقا. من هنا كما قلنا حاول المستدلون بهذه الأدلة على المنع، لأنهم يقولون بالتفصيل بين القسمين، حاولوا ماذا؟ إقامة أدلة على إخراج القسم الثاني من إطلاق هذه الأدلة، من إطلاق هذه الأدلة. فذكر بعض الوجوه، نذكر هذه الوجوه التي حاول بها القائلون بالمنع إخراج القسم الثاني وتخصيص المال بخصوص القسم الأول، وهو التفصيل بين القسمين، الأول لا تقبل شهادة المتبرع والثاني فتقبل فيه شهادة المتبرع، وهو التفصيل المعروف الذي ذهب إليه المشهور. وهذا المشهور الذي يذهب إلى التفصيل استدل على المنع بأدلة مطلقة، فكيف يجمع بين إطلاق الأدلة الدالة على المنع وبين ذهابه إلى التفصيل؟ لا طريق إلا ماذا؟ لاشتراط تقييد هذه الأدلة المطلقة وإخراج القسم الثاني من الأدلة المطلقة. فذكروا وجوها قالوا أنها تدل على قبول شهادة المتبرع في القسم الثاني. هذه الوجوه ليست روايات، وإنما هي أشبه بالوجوه تقرأ. مثلا قالوا أنه لو لم تقبل شهادة المتبرع في حقوق الله، في القسم الثاني حقوق الله والمصالح العامة، في حقوق الله لو لم تقبل شهادة المتبرع لأدى ذلك إلى سقوط وتعطيل هذه الحقوق لعدم وجود المدعي لها بالخصوص، وهو غير جائز. تعطيل هذه الحقوق غير جائز، إسقاط هذه الحقوق غير جائز. فإذا هي ما فيها مدعي يدعي زنا، ما موجه واحد يبدأ أنه فلان زنا، فإذا ما قبلنا شهادة المتبرع حينئذ يؤدي هذا إلى إسقاط هذا الحق، وهو غير جائز، وهو غير جائز. واضح هذا الدليل اعتبره على ماذا؟ على لزوم قبول شهادة المتبرع في حقوق الله، في حقوق الله. في كشف اللسان حاول تعميم هذا الدليل حتى إلى المصالح العامة، حتى المصالح العامة قال نفس الثنانيه بها، فأيضا يكون دليلا على ماذا؟ على ضرورة قبول شهادة المتبرع في المصالح العامة. فذكر بأن المصالح العامة على تقدير شمولها لجميع العدول، لجميع عدول المؤمنين. نفترض أن مصلحة عامة تشمل جميع عدول المؤمنين، يقول حينئذ تكون الشهادة منهم دعوة هناك تكون الشهادة منهم دعوة من أبانا من شاء الله بل بل هذا هو لنفترض أن هذا هو سيحتفظ بحقوق الله سبحانه وتعالى سيكون دليل على قبول شهادة المتبرع وأنه لو لم يقبل شهادة المتبرع هو يؤدي إلى تعطيل ماذا؟ تعطيل الحق وهو غير جائز هذا وجه الوجه الآخر هو أن الشهادة بحقوق الله نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في المثال يقول أن الشهادة بحقوق الله نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجي يشهد بالزنا ويشهد كذا ويشهد هذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان والواجب لا يعد تبرعا الواجب لا يعد تبرعا الواجب عليه تبرع فحينئذ يجب عليه أداؤهم وتكون أداؤهم شهادتهم مسموعا هذا أيضا وجه آخر هذه الوجوه ليست ناهضة لإثبات ماذا لإثبات الاستثناء لو تم الإطلاق في الأدلة شنو لو تمت الأدلة السابقة وتم الإطلاق شنو فيها ليست ناهضة ما بالنسبة للوجه الأول مجرد أداء عدم قبول الشهادة فلا سقوط الحق هذا به محذور به محذور أن عدم قبول شهادة المتبرع يؤدي إلى سقوط الحق يا حق حق الله مو حق الناس في حقوق الله نتكلم لو أدى إلى سقوط هذا الحق هذا به محذور قالوا لا معذور فيه بل لعله أمر مطلوب في حقوق الله أمر مطلوب باعتبار أن حقوق الله هي أساساً كما ذكر من الأدلة مبنية عليهم على التخفيف والمسامحة بخلاف حقوق الناس فمجرد أن عدم قبول شهادة المتبرع يؤدي إلى سقوط هذا الحقوق هذا أذنب ذنباً بينه وبين الله فتره الله عليه يسقط هذا هو ليس فيه محذور بحيث اللي يجبرنا على ماذا يجبرنا على ان نقول انه لا يجب قبول شهادة المتبرع حتى لا يسقط هذا الحق يسقط هذا الحق هذا حقوق الله تختلف عن ماذا عن حقوق الناس واما مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحقيقة لا ملازمة بين إقامة الشهادة من قبل المتبرع وبين كون ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن ماذا ونهيا عن المنكر بعض الناس ملازمة بينهما باعتبار أنه قد نفترض أن هذا الشخص الذي فعل ذلك الفعل ليثبت بحقوق الله سابق وندم على ما فعله إقامة الشهادة عليه لا تدخل في باب الأمر بالمعروف بأي وجه من الوجوه والنهي عن ماذا والنهي عن المنكر وإنما إقامة الشهادة هي تعبير آخر عن ماذا عن إنزال العقاب به على ذنب اقترفه شنو سابقا يعني هي طريق ووسيلة لمعاقبته وتأديبه على ذنب صدر منه شنو سابقا من الذي نطبق على هاي الشهادة أنها أمر بالمعروف ونهي شنو نهي على المنكر ليس كذا إذا ما كن لازم بين إقامة الشهادة في حقوق الله وبين كون ذلك أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر من هذا القبيل الوجوه التي ذكروها ليست ناهضة لإثبات ماذا؟ لإثبات الاستثناء من الأدلة العامة لو تمت الأدلة المتقدمة. على كل حال لا، احنا كلامنا بشكل عام هذا اللي نقطة فتوى لماذا؟ لأنه الشهادة، إقامة الشهادة في المتبرع لا بد أن تقبل حكم شرعي، نقول تقبل شهادة المتبرع. شنو دليلنا؟ شنو دليلنا؟ أن أمر بالمعروف أن هي شنو؟ على المنكر، نقول لا تمنازلة بينهم. قد النظير هذا في كثير من الموارد السابقة، أنه ما تكون لازمة، إنما يصلح هذا للبناء على رد شهادة الشهادة التبرعية عندما يكون هذا ملازما لكونه ماذا؟ أمرا بالمعروف، لقبول الشهادة التبرعية عندما يكون ملازم لكون أمر بالمعروف ونهيا عن المنكر. أما هذا لا ملازمة بينهما لا يكون دليلا على قبول الشهادة، قد يتحقق وقد شنو وقد لا يتحقق. زين، من هنا يصعب توجيه الفرق بين القسمين الأول والثاني، بمعنى المنع في القسم الأول والقبول في القسم الثاني، لاعتبار أن أدلة المنع المتقدمة إن تمت فتقتضي المنع في كل القسمين، وإلا فهي لا تقتضي المنع في كل منهما. الفاصل والتفريق بينهما صعب جدا، بل لعله متعذر بهذا الشكل، مع ان المشهور ذهب الى التفريق بينهما، مع ان المشهور ذهب الى التفريق كما نقلنا، ذهب الى المنع في القسم الاول والى ماذا؟ والى قبول الشهاده التبرعيه في القسم الثاني، ذهب الى ذلك المشهور. فكيف يمكن توجيه هذا التفصيل الذي ذهب إليه المشهور؟ هناك محاولة في الحقيقة الغرض منها هو توجيه تفصيل المشهور، ليس هو الغرض الالتزام بها، وإنما الغرض توجيه تفصيل المشهور. مبنية هذه المحاولة على تفسير الشهادة التبرعية لتفسير آخر غير التفسير المتقدم. قلنا ظاهر عباراتكم هو التفسير المتقدم، الشهادة التبرعية يعني الشهادة قبل استنطاق منه الحاكم، قبل استنطاق الحاكم كما نص عليه، فتجي بها المشكلة. وأما إذا فسرنا الشهادة التبرعية بتفسير آخر قد يفهم من بعض كلماتكم، وهو أن المقصود هو إقامة الشهادة من دون طلب من المدعي، مو من دون استنطاق، قبل استنطاق الحاكم وقبل طلب الحاكم، لا، إقامة الشهادة من دون طلب من المدعي، والمدعي ما طالب منا أن يقيم الشهادة، هو يجي يقيم ماذا؟ يقيم الشهادة، باعتبار أن المدعي هو صاحب الحق، هو صاحب الحق في إقامة البينة، هو صاحب الحق في حكم الحاكم استنادا إلى البينة التي يقدمها. فإذا لم يطلب الحاكم، لم يطلب المدعي من الشاهد الشهادة، من هذا الشخص الشهادة، حينئذ ليس من حقه أن يقيم الشهادة، بل ليس من حق الحاكم أن يحكم استنادا إلى شهادة لم يطلب ماذا؟ لم يطلب الإشهاد فيها من قبل ماذا؟ من قبل المدعي، ليس من حق الحاكم. فالحكم الحاكم استنادا الى بينه لم يقمها المدعي هذا حكم غير نافذ، لا يكون نافذا، لان المدعي هو صاحب الحق في حكم الحاكم استنادا الى الشهاده والبينه التي هو يقدمها. فاذا طلب من الشاهد الشهاده حينئذ هذه الشهاده تكون مسموعه ومقبوله عند الحاكم، والحاكم يحكم استنادا اليها، وهذا الحكم يكون نافذا بلا اشكال. أما إذا لم يطلب المدعي من الشاهد الشهادة، لم يقم بينة، لم يطلب منه الشهادة، ليس بإمكان الحاكم أن يحكم بلا تلك الشهادة التبرعية بهذا المعنى ويحكم استنادا إليها، وإذا حكم فحكمه ليس نافذا. فالمقصود بالشهادة التبرعية ليس هي الشهادة قبل استنطاق الحاكم، وإنما المقصود هي الشهادة قبل طلب المدعي، قبل طلب المدعي. فلا تكثرنا شهادة التبرعية بهذا التفصيل لعله يمكن توجيه التفصيل المتقدم نقل عن ماذا؟ عن المشهور، باعتبار أن في القسم الثاني، في القسم الثاني لا يوجد مدعي. ما هو مدعي في القسم الثاني؟ مدعي بالخصوص ما موجود في حقوق الله، واضح ترى في الدعوة هو الله سبحانه وتعالى، هو هذا الحق. ما هو مدعي بالخصوص في المصالح العامة، أيضا مصلحة عامة، ما هو مدعي بالخصوص. فلا يوجد في القسم الثاني مدعي بالخصوص بخلاف القسم الأول، يوجد فيه مدعي حقوق الناس، يوجد فيها مدعي. إذن الشهادة التبرعية يمكن تطورها، ويمكن تطورها، ويمكن حقوق الناس، هناك مدعي في حقوق الناس، فحينئذ يقال بأن الشاهد إذا شهد قبل طلب المدعي فشهادته تبرعية ولا تكون مقبولة. وتعليل عدم قبول الشهادة التبرعية بهذا المعنى في حقوق الناس واضح، واضح لا يحتاج إلى دليل، كما قلناه من أن الشهادة من دون طلب من المدعي لا تكون مسموعة، لا تكون مقبولة، بل لا يجوز كما قلنا للحاكم أن يستند إليها في الحكم، لأنها ليست مقدمة من قبل ماذا؟ من قبل المدعي. فعدم قبول الشهادة وعدم سماع الشهادة التبرعية بهذا المعنى، وبالتالي عدم نفوذ حكم الحاكم إذا استند إلى هذه الشهادة التبرعية بهذا المعنى، هذا واضح ما يحتاج إلى إقامة الدليل. بخلاف القسم الثاني، في القسم الثاني ما هو مدعي، لا يوجد مدعي حتى نتصور الشهادة شنو تبرعية، ما هو مدعي، ما لا يوجد مدعي. فإذا جاء شاهد وشهد في حقوق الله في المصالح العامة، ما له معنى نجي نقول أن هذه الشهادة غير مقبولة. لماذا؟ لأن هذا حق شنو؟ حق المدعي. لماذا؟ لأنه لا يوجد مدعي في القسم الثاني، لا يوجد مدعي في القسم الثاني، ما هو مدعي. فحينئذ لا معنى من قبول شهادة ماذا؟ شهادة هذا الشاهد المتبرع بمعنى آخر، وإلا يشبه بالتالي بانتفاء الموضوع، لأنه لا يوجد مدعي في القسم الثاني. فيمكن توجيه التفصيل المشهور على هذا الأساس، أن الشهادة التبرعية لا تكون مقبولة في حقوق الناس. لماذا؟ لأنها من دون طلب من المدعي، والشهادة من دون طلب من المدعي لا أثر لها. بينما في حقوق الله ما هو مدعي حتى نقول أن الشهادة التبرعية لا أثر لها، لأنها جاءت من دون طلب من المدعي، وما موجود مدعي أصلاً. فيمكن أن تشمل أدلة قبول الشهادة وقبول البينة، وتكون حينئذ معتبرة. فيمكن توجيه التفصيل المتقدم بناء على هذا التفسير بالشهادة التبرعية. يتفشي أن هذا التفسير يعني من الصعب قبوله، باعتبار أن كلمات كما قلنا في ذات الدرس تكاد تكون صريحة في تفسير الشهادة التبرعية بالمعنى شنو السابق. إلا اللهم أن يقال، هذه نقطة مهمة، أنه بإمكان أن نرجع التفسير الأول إلى التفسير الثاني، باعتبار أن هذا أيضا هو حق للمدعي، والحاكم إنما يطلب الشهادة إذا ماذا؟ إذا طلبها منه المدعي. فعندما يقول التفسير الأول أن الشهادة التبرعية هي عبارة عن الشهادة قبل استنطاق الحاكم، يعني شنو؟ كأنه يقول في الحقيقة شنو؟ الشهادة قبل طلب ماذا؟ طلب المدعي، لأن الحاكم ليس من حقه أن يستنطق الشاهد على الشهادة ويطلب منه الشهادة من دون طلب من ماذا؟ من المدعي، من دون طلب من المدعي. ليس من حق الحاكم أن يطلب الشهادة من الشاهد وأن يحكم على قصة تلك الشهادة من دون طلب من المدعي. إذا أرجعنا التفسير الأول إلى التفسير الثاني، حينئذ تنتهي المشكلة، ويمكن حمل عباراتهم عندما فسروا الشهادة التبرعية بأنها الشهادة قبل استنطاق الحاكم على هذا المعنى، يعني الشهادة قبل استنطاق الحاكم لطلب من الشمع المدعي، صارت شهادة قبل طلب ماذا؟ المدعي، وقد تم أن الشهادة قبل طلب المدعي لا أثر لها. على كل حال هذا تم ما تم، صحيح هذا الوجه أو لا، نرجع إلى أصل المسألة. أصل أن الشهادة التبرعية شنو حكمها؟ سواء كانت بمعنى الشهادة قبل استنطاق الحاكم، أو الشهادة قبل طلب المدعي، أو رجعنا الأول إلى الثاني، حكمها شنو؟ هل تقبل الشهادة التبرعية أو لا؟ تقبل مطلقا أو في بعض الموارد؟ أو في بعض الموارد أصل المسألة. فشنو الطريقة يعني الصحيحة والعلمية للجواب عن هذا السؤال؟ واضح أن الطريقة العلمية للجواب عن هذا السؤال هو مراجعة الأدلة الدالة على اعتبار الشهادة، على اعتبار الشهادة. فإذا فرضنا أن هناك في أدلة اعتبار الشهادة والبينة ما يوجد فيه إطلاق، إذا فيه إطلاق ولم نعثر على مقيد له، أمكن التمسك بإطلاقه لإثبات اعتبار وحجية الشهادة السنة تبرعية. هذه الطريقة الصحيحة، أن نشوف الأدلة بها إطلاق يشمل الشهادة التبرعية أو لا. المرحلة المرحلة الثانية، أكو مقيد لهذا الإطلاق يخرج، نقول أكو إطلاق لكن أكو دليل ومقيد يخرج الشهادة التبرعية عن ماذا؟ عن هذا الإطلاق. فإذا قلنا أكو إطلاق في الأدلة وقلنا ماكو مقيد يخرج الشهادة التبرعية عن إطلاق الأدلة، خلص تمت المسألة، أمكن التمسك بالإطلاق لإثبات اعتبار وحجية الشهادة التبرعية. واضح يا أقول. بالنسبة للأمر الثاني شيء ما تقدمنا، ماكو مقيد على تقدير وجود إطلاق، ماكو مقيد. ليش؟ لأن الأدلة التي أقاموها على المانع من الشهادة التبرعية قبل الثالثة اللي هي شمسانة إجماع فهما، والدليل الثالث اللي هي المرسلات النبوية اللي اتكلمناها لم يأثر هذه الله، فتبين أن هذه الأدلة مو تامة. طبعا بناء على أن مسألة التهمة فنفترض أنه نرفضها أحيانا، يعني ليس كل تهمة هي موجبة لرد شنو؟ لرد الشهادة. خلينا نفترض شيء، إذا الدليل على المنع ما تام، يعني لو فرض وجود إطلاق يدل على اعتبار البينة والشهادة مطلقان، لا دليل على تقييد هذا الإطلاق. إذا المهم عندنا من ناحية عملية هو أن نفتش عن دليل علينا على الإطلاق. هذا نقدر نحط الأدلة من أدلة اعتبار البينة، قد يقال بأنه يعد أدلة تدل على اعتبار البينة ومقتضى إطلاقها حجية الشهادة التبرعية. أخرى، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينة، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وأمثال من هذه المطلقات. هذه الروايات إذا أمكن التمسك بإطلاقها فهو جيد جدا، حينئذ هذا يكفينا لإثبات حجية وقبول الشهادة التبرعية. وأما إذا ناقشنا في إطلاق هذه الرواية كما قد يناقش في ذلك، باعتبار أنها ليست في مقام البيان مثلا من هذه الجهة، هي في مقام بيان أدلة الإثبات، أدلة الإثبات أقضي بينكم بالبينات والأيمان. أما متى يقضي بالبينة؟ عندما تطلب من المشاهد أو لا، عندما يتبرع بها، هذا أمر ليس هو الآن في مقام بيانه. وهكذا بين على المدعي واليمين على المنكر. واضح انها هي في مقام بيان وظيفة المدعي ووظيفة شنو؟ وظيفة المنكر. وظيفة المدعي البينة في مقام المنكر لوظيفة اليمين. لكن متى تكون هذه وظيفة معتبرة؟ متى تعتبر؟ متى لا تعتبر؟ ايضا لعله ليس في مقام البيان من ناحية. حينئذ اقعدنا طريق اخر لإثبات حجية الشهادة التبرعية أو لا أتوقف لا أتوقف. الطريق الآخر في الحقيقة هو هذا، أن يبدع الإطمئنان إن لم يبدع الجزم بأن طلب الحاكم بل حتى طلب المدعي أن طلب القاتل وطلب المدعي ليس له تأثير في ماذا؟ في حجية الشهادة، في حجية الشهادة ليس له أثر في حجية الشهادة. بمعنى أن الشهادة إذا لا تتوقف حجيتها على طلب المدعي أو طلب القاتل، هي في حد نفسها لو معتبرة لو غير معتبرة، هي في حد نفسها لو تامة أو ليست تامة. طلب الحاكم لا يعطيها الكمال بعد أن تكون ناقصة، لا يعطيها الكمال. طلب المدعي أيضا لا يجعلها تامة بعد أن كانت ناقصة، وإنما طلب الحاكم وطلب المدعي هذه أمور تنظيمية، الغرض منها تنظيم سير شنو؟ سير المحكمة. ما يصير هذا يجي واحد يحكي كذا، أكو قضايا مرتبة. حاكم هو الذي يستنطق ماذا؟ الشاهد. قبل هذا ما يجوز أن يشهد. الحاكم أيضا ليس له أن يستنطق الشاهد إلا بعد طلب ماذا؟ مدعي. قضايا هاي تنظيمية، ما تعني وجود خلل في ماذا؟ في شهادة الشنو؟ في شهادة الشاهد. فعندما يقال الشهادة التبرعية هي الشهادة قبل طلب الحاكم، هذا ليس المقصود منه بيان أن حجية واعتبار الشهادة التبرعية يتوقف حقيقة على طلب ماذا؟ على طلب الحاكم. يتوقف بحيث هاي الشهادة إذا لم يطلبها الحاكم تكون شهادة ناقصة، تكون شهادة غير معتبرة. لكن بمجرد أن يطلبها الحاكم منه تكون شهادة شنو؟ معتبرة. هذا شيء غير متصور، هذا شيء غير متصور. لا، هي شهادة تامة. نعم، لا يجوز له إقامتها إلا بماذا؟ إلا بعد طلب الحاكم. لكن هذه قضية تنظيمية ما تكشف عن نقص في ماذا؟ عن نقص في الشهادة وخلل في الشهادة. الشهادة تامة لا غبار عليها، صادرة من رجل عادل جامع لكل الشرائط. آية الأمر أنه شهد قبل أن يطلب منه شنو؟ الحاكم، فخالف تنظيم سير المحكمة المعتبر شرعا. هذا لا يعني وجود خلل أو نقص في ماذا؟ في هذه الشهادة، وإنما هي شهادة معتبرة. ولا نتصور، هكذا يقال، ما نتصور أن يكون طلب الحاكم مكمل لنقص الشهادة أو طلب المدعي مكمل لنقص ماذا؟ لنقص الشهادة. إذن هي شهادة معتبرة لا إشكال في اعتبارها، والأدلة المتقدمة تشملها، ولا فرق بينها وبين أي شهادة أخرى، بين أي شهادة أخرى. مجرد أن يطلب منه هذا تكون الشهادة معتبرة، وإذا لم يطلب منه لا تكون معتبرة. هذا أمر غير متطور في محل الكلام. هذا المطلب إذا يعني ركنت الناس إليه، إنه هو بنفسه يكون دليل على اعتبار الشهادة الشنو؟ التبرعية، حتى إذا لم يكن إطلاق في تلك الأدلة، لا فرق بينها وبين الشهادة الأخرى. الكلام إلى تتمة تأتي إن شاء الله تعالى.